بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذه الجلسة الثانية من يوم الثلاثاء الخامس من رمضان لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 29 من شهر نيسان لسنة 2020. الآن سأتحدث عن موضوع مهم، في موضوع له علاقة بالشركات المعاصرة. ما أريد أن تنتبهوا إليه ما يذكره الفقهاء هنا في حماية المجتمع وحماية الشركات في وقت واحد. صحيح أن العبارة جزلة وتمثل مبدأ مهما، لكن لابد من فهم هذا المبدأ في ضوء مشكلات مالية معاصرة. يعني عندما أطرح هذا الموضوع من خلال مصادرنا الفقهية، فهذا يعني أننا نأتي إلى تقديم حلول لمشكلات موجودة، فالفقه حل للمشكلة وليس هو المشكلة، وهذا نبرزه بطرق عملية. الآن قال المصنف رحمه الله: ولا يشتري العامل، أي لا يجوز له أن يشتري سلعا للقراض بنسيئة، أي تأخير، أي بدين في ذمة ربه، وإن أذن ربه له في ذلك. وأما شراؤه، الضمير يعود على العامل لنفسه، أي لنفس العامل، فجائز إذا لم يشغله، أي لم يشغل هذا الدين والإتجار بالسلع التي للعامل، أي لم يشغل العامل عن القراض. يعني الآن العامل يستثمر مال القراض، مال القراض 10,000، فجاء وقال: نحن الآن يعني سيولنا، أو عفوا أموالنا في السلع والسيولة موظفة في السلع، الآن أنا أريد أن أستدين منك يا رب المال وأشتري، لكن هو يريد أن يأخذ سلعا بدين على شركة القراض، يعني يريد أن يجعل من رب المال مدين، وأن تكون التجارة بالدين فوق رأس مال القراض. يعني نحن الآن وظفنا جميع السيولة وهي 10,000 في التجارة، الآن لدينا صفقة مربحة، فأقول لرب المال: ما رأيك لو أننا نشتري بالدين، ويكون الدين على مال القراض أو عليك يا رب المال، يعني تكون أنت يا رب المال مدين، وأقول أن نحن نشتري بناء على الثقة في رب المال وهو مالك المال، فنشتري بديون. طيب، فاشترينا السلع وترتب في ذمة شركة القراض 5,000 دين لصالح البائعين على شركة القراض. إذن أصبح لدينا التعامل بدين، هذا التعامل بدين فوق رأس مال القراض، هذا ما يريد أن يعبر به. ولا يشتري العامل، أي لا يجوز له أن يشتري سلعا للقراض بنسيئة، أي تأخير، أي بدين في ذمة ربه، وإن أذن ربه، وإن أذن رب المال. وأما شراؤه لنفسه فجائز إذا لم يشغله عن القراض. بمعنى أي شراء بالدين على مال القراض لا يجوز فوق رأس مال القراض. طيب ممكن رب المال يقول له لا أريد أن أتحمل ديونا، إن شئت أن تشتري لمال القراض لشركة القراض من جيبك يا أيها العامل فاشتري، والربح يكون لشركة القراض، ولكنك تشتري بدين عليك أيها العامل، تشتري بدين عليك أيها العامل. إذن هنا يريد العامل أن يشتري بديون عليه، ولكن الأرباح تكون لشركة القراض، من باب أنه إيه؟ يقول لرب المال وأيضا أنا أخدم في هذه الشركة، وأيضا أنا أقدم من خدمات لهذه الشركة، الدين علي والأرباح لشركة القراض. نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن رب المال هنا عندما أعطى ماله للتجري أصبح يريد أن يستربح من غير ماله، إنما يستربح من ديون في ذمة العامل لجيب رب المال. فنقول في هذه الحالة لا يجوز ولو أذن رب المال، لأنه سينظر العامل ويقول حتى أبقي رب المال معي في هذه الشركة، وأنه يضع ماله معي ويستثمر معي، فأنا أريد أن أحفز رب المال فأعطي لرب المال أرباح ليست من مالي، من استثمار مال رب المال، بل من أرباح هذه، إما هي أموال الآخرين أو أموالي. فيكون نظر العامل هنا إلى رب المال على أنه مقرض ويريد أن يبقي ماله مع العامل، فصار سلفا جر منفعة، أي صار مال القراض الذي جعله رب المال مع العامل سلفا جر منفعة، هي ربح التجارة من ديون في ذمة العامل وتوضع في جيب رب المال. لذلك حيث استدان العامل في ذمته وقال هذا للقراض، نقول له دع القراض، هذا لك أنت، ربحه لك وخسارته عليك، ويجوز لك أن تستدين لنفسك وأن تتجر وتربح بشرط أن لا يلهيك ذلك عن مال القراض، وهو الشركة الواجبة التنمية. لذلك عندما آتي وأقف عند هذه العبارة في الشرح الصغير في قوله وأما شراؤه لنفسه فجائز إذا لم يشغله عن القراض، يعني أنت أيها العامل لك أن تشتري لنفسك وأن تبيع لنفسك بشرط أن لا يشغلك ذلك عن مال القراض وتنمية مال القراض. يعني إذا أنت يا رب المال رأيت العامل قد انشغل بتجارة خاصة بالعامل، ورأيت مال القراض معطلا، وأن العامل إنما يأتي إلى مال القراض حيث لم يجد له ما يستثمره من ماله هو فيستعمل مال القراض، فجعل مال القراض رتبة ثانية، وهذا الذي يفعله العامل هنا حرام ولا يجوز، لأن الواجب عليه أن يقدم كما ذكرنا سابقا تنمية مال القراض على مال العامل الخاص، فأجاز للعامل أن يتجر لنفسه بشرط أن لا يشغله ذلك عن مال القراض. هذه عبارة مهمة جدا، انتبهوا إليها في عبارتنا الفقهية، فجائز إذا لم يشغله عن القراض، وضعوها في الحوكمة كما ذكرنا، لا أن يتحول المديرون والعاملون إلى تجار لأنفسهم ثم يأتون بمال المجتمع في صناديق المضاربة المشتركة ويقدمون رأس مال المساهمين في الأرباح الوفيرة وفي الصفقات الواعدة، ثم يجعلون مال المجتمع في صناديق الاستثمار رتبة ثانية حيث لم يجدوا مالا، حيث لم يجدوا مالا. إذن لا يجوز لرب المال أن يستربح بأي دين في ذمة العامل، لأنه عندئذ ربح، لأنه سلف، سلف، لأنه عندئذ سلف جر نفعا. طيب، في جميع الأحوال لا يجوز للعامل أن يستدين ولو بموافقة رب المال على شركة القراض بما هو فوق رأس مال القراض، وهذا الذي سيبينه الآن. قال: ولا يشتري للقراض بأكثر من مال القراض ولو بنقد من عنده، أي ولا يشتري العامل للقراض بأكثر من مال القراض ولو بنقد من عنده، أي عند العامل. يعني قال لك لا يجوز أن يشتري للقراض ولو بمال العامل الخاص. لماذا؟ لأن رب المال عندئذ يستربح من مال العامل لا من مال رب المال. قال: فإن اشترى سلعة بدين للقراض فأكثر من ماله، أي فإن اشترى العامل سلعة بدين للقراض بأكثر من مال القراض، إذن الضمير يعود هنا على مال القراض. يعني مال القراض 10,000، الآن نحن مستثمرون 10,000، الآن عندنا صفقة واعدة، قال العامل: أنا عندي مال خاص ووفير وأريد أن أخدم شركات القراض، فأريد أن أشتري بما قيمته 5,000، ويكون الربح بيننا حسب النسبة المتفق عليها في شركة القراض. نقول له: لا يجوز ولو كان بمال من عندك. هذا الذي يتكلمون فيه، إنه لا يجوز للشركات أن تتعامل بصفقات أكبر من رأس مالها. لا أن تأتي بشركات مساهمة محدودة، هذه الشركات المساهمة المحدودة تبدأ برأس مال 1,000,000، ثم بعد ذلك نأتي إلى مجموع الدائنين 10,000,000، وموجودات الشركة لا تفي 10%. أين ذهبت الأموال؟ أين كنتم تتجرون بالأموال؟ الذي يقرره فقهنا هنا حماية للتجارة من المغامرة والمقامرة من قبل المديرين، أنك لا تتعامل في القراض بما يزيد عن قيمة رأس المال، ثم تقول شركة مساهمة محدودة، صندوق رأس المال لمجموع المساهمين والعمل لنا، وبالتالي نحن نكون عاملين، وهذا صندوق المساهمين في صندوق القراض، وبعد ذلك يأتي المساهمون ويأتي الدائنون. أين ذهبت أموالنا؟ من نطالب؟ قل لك: هذه شركة مساهمة محدودة، محدودة في رأس مالها، ولا تتعرض لأموال المساهمين الخاصة. إذن هناك إشكالية، ذهبت أموال المساهمين وذهبت أموال المجتمع. إذن عندما يقول الدردير هنا: ولا يشتري للقراض بأكثر من مال القراض ولو بنقد من عنده، بنقد من عند العامل، لأنه عندئذ سيكون يعني ربح وسلف جر منفعة من لرب المال. يعني لا تحفز رب المال ليبقي المال معك، لا تحفزه بأن تعطيه أرباح من مالك. إذن أنت تريد ماله ولا تريد استثمارا حقيقيا. نحن نريد استثمارا حقيقيا، أن رب المال عندما يضع ماله هنا إنما يضع ماله في نشاط تجاري حقيقي يولد منافع وسلعا حقيقية، لا أنه معول على ما سيعطيه العامل من تجارته الخاصة فينتزع من ماله ثم يضع في جيب رب المال ليبقي رب المال ماله. إذن نحن أمام شركة هزيلة في القراض، يحتاج رب المال أو العامل أن يعطي من خارج هذه الشركة ليبقى رب المال مساهما بماله في هذا القراض. نحن عندما نشترط مثل هذه الشروط أنه لا ربح لرب المال إلا من التجارة فعلا وبحسب استثمار رأس المال فعلا، فهذا يعني أننا نريد شركة قراض حقيقية، وأن العلاقات بين رب المال والعامل تقوم على عمل تجاري ناجح، لا أن يعلف العامل رب المال من ماله الخاص بما يسميه تجارة ليبقي ماله معه. أما الشركة فهي شركة ينظر إليها رب المال على أنها شركة شبح ليست ذات جدوى، إنما يبقي ماله على ذلك العلف الذي يريد أن يعطيه العامل لرب المال. بعد قليل وإذا بهذه الشركة تنهار. إذن الشروط العقدية والأنظمة الفقهية التي يقررها فقهاؤنا هنا مفيدة جدا في موضوع الحمايات الاقتصادية من انهيار الشركات، أن رب المال عندما يراقب إنما ضمانة ماله هي من الجدوى الحقيقية للمشروع، فيبقى رب المال منتبها لما يجري، لا أن يضع ماله ثم ينام وتأتيه الأرباح من مال العامل ويقول هذه محفزات وليبقى مالك معي. إذن رب المال سيبقي ماله فعلا في القراض نظرا لوجود جدوى اقتصادية حقيقية تمثلها شركة القراض، فإن لم تكن هناك جدوى حقيقية في هذا الاستثمار فما علينا إلا أن نقوم بالتصفية فورا، وعدم مراكمة الخسائر مستقبلا، عدم التستر على الفشل الخفي في هذه الشركة التي يرغب فيها العامل رب المال بالفتات والعلف. إذن عندما وضعنا مثل هذه الشروط الشرعية إنما نحن نتحوط إلى من الانهيار، نحن نبقي الخسائر في رتبتها البسيطة في قيمتها القليلة، فلما رأينا منذ البداية أن هذه الشركة ليست ذات جدوى إذن أوقفنا النشاط، نخرج بأقل الخسائر ولا نصطنع أرباحا وهمية بالاقتراض فوق رأس مال القراض، وبعد ذلك يأتي الدائنون ونقول لهم هذا قراض شركة مساهمة محدودة، خسائركم في ديونكم رحمها الله، هذه الشركة محدودة، نحن كنا في شركة قراض بقيمة 1,000,000، الديون 5,000,000، لا يجوز لكم أن تتعدوا إلى مال رب المال الخاص ولا إلى مال العامل الخاص. يعني هؤلاء الذين يديرون الشركات يمارسون الطيش المالي ويستدينون، ثم بعد ذلك نفاجأ بانهيار شركة كان يوزع فيها أرباح لكن الأرباح كانت من جيوب المجتمع وليست ثمرة لعمل اقتصادي حقيقي. هنا سؤال يقول: ألا يصبح القراض فاسدا إن دخل الدين في الذمة؟ نحن نقول في حالة استدانة العامل، استدانة العامل فإنها نجعلها للعامل ولا نفسد القراض ويبقى القراض صحيحا، لكننا نصحح تصرفات العباد ما أمكن، فلم نفسخ القراض ونوقف القراض لأننا أمام تصحيح فعل ما أمكن. فهنا يأتي دور الفقه في الحفاظ على البناء وتصحيح الأخطاء، يعني لما مارس العامل عملا لا يجوز شرعا بأن اقترض لمال القراض، تمام، ولو بإذن رب المال، قلنا هذا عمل فاسد لا يجوز لما فيه من سلف جر نفع لرب المال. طيب هل نبطل العلاقة مع العامل والدائنين الآخرين أم نصححها؟ صححناها على أنها علاقة بيع بدين بين العامل والأطراف الأخرى. إذن نحن صححنا العلاقة ما أمكن، يعني دور من أدوار الفقه تصحيح أفعال العباد ما أمكن. فلم نقل للعامل تصرفك باطل، فليس إلى القراض وليس أيضا للناس الذين تعاملت منهم، وسنفسخ مع الذين تعاملت منهم ويعتبر عملك عندئذ باطلا. فأبطلنا قراضا وأبطلنا تصرفات العامل مع الدائنين الآخرين. قلنا للعامل تصرفاتك مع الدائنين الآخرين الذين باعوك سلعا بدين عليك، هذه اجعل الديون عليك أنت فقط وليس على مالي القراض، وليس على مالي القراض. إذن نحن هنا نجينا القراض من الفساد، فعزلنا عنه ما طرأ عليه من الفساد، وأبقينا العمل الذي قام به العامل، وهو أنه اشترى بديون عليه، يعني أخذ سيارات وقال هذه السيارات ستكون لملك القراض، والدين علي أنا العامل 10,000. نقول له لا دين عليك ولا دين على رب المال، هذا تصرف صحيح بالنسبة لك في مالك الخاص أنت، ولا علاقة لشركة القراض بهذه المعاملة، لا من قريب ولا من بعيد. إذن لم نبطل تصرف العامل في شرائه تلك السيارات بالدين عليه. لماذا؟ لأننا وجدنا لها وجها صحيحا تحمل عليه. إذن تصحح تصرفات العباد ما أمكن. يعني إذا جاءني عقد بهذا الشكل بهذه الطريقة، فإن من مهمتي أن أنزع عنه صور الفساد ما أمكن، وتصحيح العقد ما أمكن. فإن لم يمكن فسخنا العقد. طيب انتقلنا إلى مرحلة قبل العمل وبعد العمل، التصحيحات ما أمكن، وهذا مثال على تصحيح تصرفات العباد الفاسدة. فالعامل تصرف لأنه استدان على شركة القراض وفوق رأس مالها، لكنه في حالة إذا كان تاجر يبيع كل يوم وكان يعني الدين بإذن رب المال، ولكن الدين مسجل على مال القراض الموجود، على مال القراض الموجود وليس فوق مال القراض، وهذا أيضا سيأتي أنه إذا كان تاجرا مديرا بمعنى مثل محل السوبر ماركت يبيع، نقول هنا إن المال الذي استدان به من شركات التوزيع هو محمل، هذا الدين الذي سيسدده في نهاية الأسبوع محمل على المال في الصندوق عندي في صندوق المحل، وهو مال القراض، وبالتالي مال القراض يحتمل هذا الدين، وهذا الدين هو بعبء على مال القراض موجود في الصندوق، لا أننا لا يوجد عندنا مال ونستدين، أو نستدين بما هو فوق رأس مالنا. إذن الاستدانة بما فوق رأس المال هذا لا يجوز البتة. طيب عندما نأتي للتصفية، افترض الخسارة استغرقت رأس المال وأموال الناس هؤلاء الدائنون لمن؟ تقول والله شركة مساهمة محدودة. إذن هنا نريد أن نبين الحكامة الفقهية، الحمايات العقدية، يعني هناك حمايات بالعقد، الحماية بأوامر الشريعة التي لا يجوز لا للعامل ولا لرب المال ولا لأجنبي أن يتفقوا على خلاف أوامر الشرع، لأن ذلك سيؤدي إلى الاسترباح من ديون في الذمة كما ذكرت في الأمثلة السابقة. إذن يقول فإن اشترى سلعة بدين للقراض بأكثر من ماله أي القراض، فالربح له، الضمير للعامل أي للعامل، أي ربح تلك السلعة ولا شيء منه لرب المال. كما أن الخسر عليه، الضمير يعود على العامل، كما لو اشترى بدين لنفسه ثم إذا اشترى تلك السلعة لنفسه أو للقراض بدين في ذمته منفردة عن سلع القراض وباعها كذلك، فجميع ربحها وخسرها عليه ولا تعتبر قيمتها. ولا تعتبر يعني ما بنقيمها ضمن رأس مال القراض. أظن أنه هذه الحالات التي ذكرناها هي بمثابة الحكامة الفقهية الإسلامية لشروط التعاقد، وهي إجراءات حمائية من باب الأمر الذي لا تجوز مخالفته، وإذا حصلت هناك مخالفة فالعقوبة بالإلغاء وإعادة ترتيب الالتزامات بما يتفق مع أحكام الشريعة. وبينا مبدأ مهما ألا وهو صيانة أفعال العباد عن الإبطال ما أمكننا ذلك، لأننا لا نريد أن نهدر هذا الجهد الذي بذل، ويعني نلحظ الإجراءات الحمائية التي ينتهجها فقهنا الإسلامي في أن هذا الجهد للتجار والعمال لا يجوز إهداره طالما أننا وجدنا له وجها في الصلاح، فإن لم نجد له أي وجه في الصلاح هدمناه على صاحبه، وعندئذ على صاحبه أن يتحمل هذه المخالفة. هناك سؤال يقول أين الضابط لهذه الشركات وحفظها من ذلك الانهيار، فهو يؤثر سلبيا من الناحية الاقتصادية على المجتمع. نحن أمام منظومة اقتصادية وقانونية رأسمالية، القانون يضعه رجال الأعمال في البرلمان، نزاهة القاضي في تطبيق قانون يضعه رجال الأعمال بكل نزاهة وبكل شفافية. إذن الإشكال أن هناك هيمنة لرأس المال، رأس المال يصنع القانون، رأس المال يصنع السلطة. الآن عندما تأتي إلى شركات خاسرة وتقول أين ذهبت الأموال، ستجد أن هناك إشكالات في المنظومة نفسها التي تنتج القانون والتي تنتج الممارسة الاقتصادية. ثم بعد ذلك يأتي القانون بعد ولادة المشكلة يريد أن يتحوط للمشكلة. نحن نأيد المشكلة في مهدها بشروطنا وأنظمتنا هذه. يعني لما أنت تتكلم الآن عن سعر برميل النفط وصل إلى سالب 37 دولار، هذا لا يمكن أن يكون في اقتصاد حقيقي، وأنا أمام إنتاج وأمام استهلاك وأنا أتعامل مع منتج ومستهلك فعلا، أن تصبح السلعة، خذ السلعة وخذ فوقها 40 دولارا، هذا لا يمكن أن يحدث في اقتصاد حقيقي، هذا يحدث في اقتصاد رأسمالي. هذا الاقتصاد الرأسمالي يقوم على رمزية. يعني أنت تشتري الآن 100 طن نفط، تريد أن تشتري، تريد أن تغامر بالربح أو بالخسارة، ثم تذهب وتبيع هذه 100 طن نفط بالشباك الآخر لتتحوط للخسارة. وأنا بيّنت ذلك في بحثي الأزمة المالية العالمية رؤية نقدية، وكنت قد كتبته في المغرب الشقيق، وكانت محاضرة في دار الحديث الحسنية، وبحث وهو موجود على الموقع الرسمي، أننا عندما تنهار شركات النفط وتنهار أسعار النفط إلى سالب 40 تقريبا، نحن لسنا أمام بيع نفط، نحن لم نكن نبيع ونشتري النفط، كان هناك مقامرات على عقود. يعني أنت تتوقع ذلك يريد أن يشتري فتضع سعرا، وذاك يتوقع أنك تبيع، ثم أنت تتوقع أنك ستشتري، ثم تعاود أنك تبرم عقد شراء. يعني تبيع 100 طن نفط ثم تشتري 100 طن نفط، أسلوب التحوطات والمشتقات أو المستقبليات في أسواق السلع. إذن نحن أمام مشاريع وهمية وأرباح وهمية. الاقتصاد الحقيقي في إنتاج السيارات والسلع وفي إنتاج الزراعة والإنتاج الصناعي يترنح، بينما أسواق المال الأسهم والسندات تجني أرباحا أضعافا مضاعفة نتيجة المقامرة. إذن كل ما ذكرته هنا، كل ما ذكرته هنا هنا في هذا الكتاب، كتاب الشرح الصغير، إنما هو حماية للاقتصاد العالمي. قلنا وركزت على نقطة مهمة، إنه رب المال يضع ماله بناء على شركة ذات جدوى وليس له أرباح من خارج هذه الشركة، ولابد أن تكون الأرباح حقيقية والناتج السلع وناتج الخدمة حقيقي، لا أن يعيش عالة على العلف الذي يعني يستدرجه به العامل ثم بعد ذلك يفيق المجتمع ويفيق المالكون على انهيار مفاجئ. عندما كنا نتحوط بشروطنا العقدية الشرعية التي لم يفقهها كثير من الناس، كانوا ينظرون إليها على أنها ضرب من العبث وأنها تغل يعني أيدي المتعاملين، لكن في هذه الحقيقة عندما نتكلم عن فقهنا الإسلامي في هذه المسألة، إنما نتكلم عن إجراءات حمائية وأسوار عالية يبنيها الفقهاء وينسجون فوقها الأسلاك الشائكة من أجل الحفاظ على استثمار حقيقي وعلى ناتج حقيقي، وعدم انحراف الاقتصاد الحقيقي إلى اقتصاد وهمي تحصد فيه أرباح وهمية على شاشات جميلة باللون الأخضر ولك كذا ولك كذا، حتى إذا جئنا وقلنا أعطونا وإذا لا يوجد شيء. إذن لابد أن نعطي قيمة لمثل هذه الشروط الشرعية وأن نفقهها اقتصاديا، وبالتالي نحن أمام بحث أثر الشروط الشرعية في المضاربة في الوقاية من مخاطر الاستثمار، في تقليل حجم المخاطر، في تفتيت المخاطر، في عدم تحول رب المال إلى سلطة على العامل يقول للعامل إذا لم تعطني حوافز أنا سأسحب مالي منك، وبالتالي يصبح العامل بعد ذلك يقوم بعمليات الجوائز، جوائز لمن يعني يضعون معه مال القراض. لماذا هذه الجوائز؟ لأجل تحفيز هؤلاء المودعين في مال القراض ليبقوا أموالهم، ولكن لا يوجد هناك ثمر حقيقي، هناك رعد وبرق بلا مطر. إذن تكاد هذه الشروط جميعا تبين للناس ماذا يمكن أن يعني يحموا به عقودهم وشروطهم من التلف ومن الخسارة والضياع. وعليه نحن لا نبقي مجالا نقول والله الوازع الديني، لا، وأيضا عندنا يعني هناك يعني إجراءات شرعية إجبارية لحماية الشركات.